الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: عمر يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. في هذا الباب في الحديث الثاني، الحديث الأول عن عبد الله بن عمر، والحديث الثاني عن عبد الله بن عمر، والحديث الثالث عن عبد الله بن عمر. الإمام مسلم رحمه الله ذكر الحديث الأول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، رواه عن مالك عن نافع. رواية ثانية عن ابن شهاب الزهري عن سالم عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، لكنه رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن سفيان الثوري عن ابن شهاب، إلا أنهم في الأداء اختلفا. أبو بكر بن أبي شيبة قال: إن عبد الله بن عمر رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر الناقد قال في روايته عن عبد الله بن عمر: يبلغ به، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلا اللفظين بمعنى واحد، وهو أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرفوع. وكان بالإمكان الاستغناء عن هاتين اللفظتين اللتين ذكرهما الإمام مسلم في آخر الحديث، إلا أننا كما ذكرنا أكثر من مرة الإمام مسلم يتحرى في أن يؤدي الحديث كما تحمله أداء للأمانة على وجهه. رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فالإمام مسلم سمع من عمرو الناقد أنه يقول عن أبيه أي عبد الله بن عمر يبلغ به، وسمع أبا بكر ابن أبي شيبة يقول عن عبد الله بن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى الأمانة كما حملها. وهذا من الأمور التي تتكرر معنا في صحيح مسلم في كثير من الأبواب، مما يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتحريه ومحاولته أن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل. وأما موضوع الباب فهو كما سمعتم من الأحاديث في التشديد على صلاة العصر والحفاظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، في حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه في يوم الأحزاب، في معركة الأحزاب ومعركة الخندق، شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر كما سيأتي معنا في الباب الثاني، فأخرها صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، فهذا من أجل التشديد والتغليظ على من يتهاون في أداء صلاة العصر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما وتر أهله، وفي رواية كأنما وتر أهله، وكلاهما صحيح، لكن النصب هو الأشهر الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثاني، فكأنما وتر أهله، نائب الفاعل والمفعول الأول، وأهله هو المفعول الثاني. ومعنى وتر أهله اختلف المفسرون في معناه، إلا أن المعاني كلها متقاربة تدور حول معنى واحد، وهو أن الذي تفوته صلاة العصر كالذي يفقد أهله وماله، فكما أن الذي يفقد أهله وماله يفقد الشيء الكثير في حياته، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما نقرأ هذا في القرآن الكريم، فالذي يفقد ماله ويفقد أهله يفقد كل ما يمكن أن يتمتع به الإنسان في الحياة، فالذي يفقد صلاة العصر لو كان يعي ويعقل ولو كان يدرك حقيقة وأهمية صلاة العصر لرأى أنه خسر خسارة عظيمة تعدل خسارة الذي يفقد ماله وأهله في الحياة الدنيا، ولكن الإنسان غافل يقرأ هذه المعاني هذه الألفاظ ويفهم هذه المعاني، إلا أن كثيرا من الناس ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لا يهتم في هذه الصلاة، والتفسيرات التي سنذكرها الآن كلها تدور حول هذا المعنى وإن اختلفت تعبيراتهم عنه. فمالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال معناه فكأنما وتر أهله وماله، قال معناه كأنه انتزع منه أهله وماله، أي ذهب أهله وماله الذي يفقد صلاة العصر. وقال الخطابي قال كأنه نقص أهله وماله، والمعنى قريب من المعنى الأول، فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، الذي يعتدى على أهله وعلى ماله يصير له عند المعتدي دم يطالب به، يصير له ثأر يريد أن يأخذ بثأره، فالذي تفوته صلاة العصر كالذي يوتر بأهله وماله ويهتم بهذا اهتماما عظيما بحيث يصير كالمطالب بالثأر. قال فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، أولا أصيب بأهله وماله وثانيا يريد أن يطالب بثأره، فيجتمع عليه همان وغمان، أي أنه تتراكم عليه هموم كثيرة، فالذي يفقد صلاة العصر كهذا الإنسان تجتمع عليه هموم كثيرة كهموم من فقد ماله وأهله. وقال الإمام الداودي معناه أي الذي يفقد صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، قال معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله، يعني يتوجب عليه ويتوجه عليه أن يندم ويتأسف لتفويت صلاة العصر كالذي يتأسف لفوات الأهل والمال. وقيل في معناه وتر أهله وماله أي فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله، والمعاني كما ترون متقاربة بل تكاد تكون واحدا. قال القاضي عياض رحمه الله واختلفوا في المراد بفوات العصر، ايش هو المراد بفوات العصر الذي تفوته صلاة العصر؟ فقال ابن وهب وغيره هو في من لم يصلها في وقتها المختار. الفوات ليس ان تفوته الصلاة بحيث يصليها بعد المغرب، وانما يكون الفوات بتأخيرها عن وقتها المختار الذي ذكرناه في الدرس الماضي بأن يؤخرها عن وقتها الأول، هذا وتفسير ابن وهب وآخرين ممن وافقه. وقال سحنون الإمام المالكي المشهور صاحب المدونة والإمام الأصيلي قال فوات صلاة العصر يكون بغروب الشمس، هذا هو المذهب الثاني. وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر، أي إلى أن يدخل وقت الكراهة. قال وهذا المعنى وهو تأخيرها إلى وقت الاصفرار يكون هو التفويت. قال ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة، هكذا ورد مفسرا في رواية الأوزاعي. وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناسيا، وأما الذي فاتته عامدا فيكون التغليظ أشد ويكون الندم أبلغ. الإمام الداودي قبل قليل لما نقلنا تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم كأنما وتر أهله وماله قال هناك أن يتوجه عليه الاسترجاع، ما يتوجه على من فقد أهله وماله. والإنسان متى يستغفر؟ يستغفر إذا فوت الصلاة عمدا وليس سهوا. ولذلك ذكر الإمام النووي هنا قولا للداودي مستنبطا من قوله ذاك، قال إذا أردنا أن نأخذ قول الداودي في تفسيره لمعنى وتر أهله وماله نفهم منه أن التفويت لا يكون في من فوتها ناسيا، لأن من فوت الصلاة ناسيا لا يجب عليه أن يسترجع ولا يجب عليه أن يستغفر لأنه ما عصى، من نسي لم يعصي. ولذلك قال إذا أخذنا بقول الداودي هناك في تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم وتر أهله وماله يجب علينا أن نقول إن التفويت في من فوت الصلاة متعمدا. قال وهذا هو الأظهر، لأننا إذا قلنا إن الناس يعمل هذا فهذا يتناقض مع القواعد العامة عندنا في الشريعة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الناس لا يؤاخذوا بما نسيوا، وهذا التشديد والتغليظ يتناقض تناقض كامل مع تلك القاعدة. ولذلك قال وهذا هو الأظهر. ويؤيده أي أن الذي يفقد صلاة العصر هو الذي فكأنما وتر أهله وماله، إنما يكون هذا لمن تركها متعمدا، يؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله، ترك صلاة العصر يعني متعمدا. نعم، وهذا إنما يكون في العامل. هذا الكلام إلى الآن في صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فأتت الذي تفوته صلاة العصر، صلاة العصر خصص الصلاة بالعصر، فهل يا ترى معنى هذا أن الذي تفوته صلاة أخرى غير صلاة العصر لا يكون حكمه كذلك، أم أن جميع الصلوات سواء، فالذي تفوته صلاة الظهر أو الصبح يكون كالذي تفوته صلاة العصر؟ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر أن الذي تفوته صلاة أخرى لا يكون حكمه كذلك. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، هذا الكلام من ابن عبد البر، ما قال إن الكلام نص في هذا، وإنه قد يحتمل أن تلحق بقية الصلوات بصلاة العصر. قلنا له طيب إذا كان هذا الاحتمال واردا فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوت صلاة العصر، لماذا خصص الصلاة بالعصر؟ قال ذكر العصر لينبه بها على غيرها، لينبه بها على غيرها، ولا سيما أنها من أهم الصلوات، فذكره لها لا لينفي مثل هذا الحكم عن غيرها، وإنما لينبه بها على ما سواها. قال لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم، هكذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. الكلام الذي قاله ابن عبد البر سائر وجار مع القواعد الأصولية، وذلك أن القول بمفهوم المخالفة الذي تفوته صلاة العصر أي إذا فاتته صلاة أخرى لا يكون حكمها كذلك، مفهوم المخالفة له شروط متعددة حتى يقال به، من شروطه أن لا يكون المفهوم مفهوم لقب، أن يعلق الحكم على اسم لا على صفة، وهنا علق الحكم على اسم ولم يعلق على صفة. وبناء على هذا فعند كل الأصوليين لا يقال بمفهوم المخالفة. معنى هذا أن الذي تفوته صلاة العصر ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، يعني ما نستطيع أن نقول الذي تفوته صلاة الظهر لا يكون حكمه كذلك. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر يحتمل أن يلحق بالعصر غير العصر من الصلوات، لو كان المفهوم غير مفهوم اللقب لما قال هذا، يمتنع، لأنه في هذه الحالة كأنه قال، لو كان المفهوم غير مفهوم اللقب كأنه قال الحكم مخصوص بصلاة العصر، وأما ما سوى صلاة العصر من الصلوات فلا يأخذ هذا الحكم. ولكن لما كان المفهوم مفهوم لقب المسكوت عنه وهو الصلوات الأربع الأخرى لا يأخذ نقيض هذا الحكم. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر يحتمل أن يلحق ويحتمل أن لا يلحق، يشير إلى أن مفهوم المخالفة هنا معطل. هكذا قال إمام ابن عبد البر ما جزم أنه يلحق بالعصر غير العصر من الصلوات، قد يحتمل أن يلحق يحتمل أن لا يلحق، مفهوم المخالفة هنا معطل والمسكوت عنه من هل يلحق أو لا يلحق، الاحتمالان قائمان. إمام النووي رد على الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، لم يرتضي كلام ابن عبد البر، فقال المسألة مسألة تعبدية، هذه مسألة مسألة تعبدية، بغض النظر عن مفهوم المخالفة هل يعمل به هنا أو أنه معطل، نحن ما عرفنا العلة التي من أجلها شدد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر، وبناء على هذا فلا نستطيع أن نلحق غير صلاة العصر بصلاة العصر. متفق مع الإمام ابن عبد البر على أن مفهوم المخالفة هنا معطل، ما دام مفهوم المخالفة معطل يحتمل أن تلحق صلاة الظهر بالعصر، وصلاة الصبح بالعصر يحتمل أن لا تلحق. الإمام ابن عبد البر رجح احتمال الإلحاق لأنه قال ويحتمل أن تلحق، وسكت عن الاحتمال الآخر، يعني كأن كلامه يشير لما أن المفهوم معطل يحتمل أن تلحق العصر بغيره. الإمام النووي قال لا، المفهوم معطل سلمنا هذا، لكن كون المفهوم معطل ليس معنى هذا أننا نلحق، لأننا لا نعرف العلة، الإلحاق لابد له من علة، وهذا الأمر أمر تعبدي، وبناء على هذا فلا نستطيع أن نلحق صلاة الظهر وصلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء بصلاة العصر. هذه الصلوات مسكوت عنها والاحتمالان قائمان ولا يرجح أحدهما على الآخر، والأصل أن الأمر تعبدي، وبناء على هذا نحن لا نلحق. لو سئلنا الحكم الشرعي الآن نقول منصب على صلاة العصر، صلاة الظهر مسكوت عنها والأصل فيها أنها ليست كصلاة العصر، ولذلك قال وفيما قاله نظر، لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم، فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة والتركة فيها. وهذا القول كله بناء على تعطيل مفهوم المخالفة، وأما لو قلنا بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب فعند ذلك نقطع بأن صلاة الظهر لا تلحق بصلاة العصر، لأن النص ورد بصلاة العصر الذي تفوت صلاة العصر، يعني الذي تفوت صلاة الظهر ليس كذلك. إذا قلنا بمفهوم المخالفة في اللقب كما يقول الإمام أبو بكر الدقاق مخالفا بهذا جماهير الأصوليين، عند ذلك نقطع بأن الظهر لا تلحق بالعصر ولا الصبح، يعني لا تلحق أي صلاة بصلاة العصر. لكن على القول بتعطيل مفهوم المخالفة هنا لأنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به عند الأصوليين جميعا سوى أبي بكر الدقاق، عند ذلك ابن عبد البر يقول يحتمل، والأصح الذي قاله الإمام النووي أن الاحتمال غير وارد، لأننا نلحق غير المنصوص بالمنصوص فيما إذا عرفت العلة، والعلة هنا مجهولة لأنه أمر تعبدي محض، والله أعلم. باب الدليل على من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا الباب تابع للباب السابق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عديدة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم. شك شعبة في البيوت والبطون. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال: بيوتهم وقبورهم، ولم يشك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حاء. وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى، سمع علي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. إذا ممكن تقترب حتى تفتح مجال للداخل. وحدثنا عون بن سلام الكوفي، أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. قال مسلم: ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحانة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. أولا نترجم في بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. في الحديث الأول حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان. أبو حسان هذا هو مسلم بن عبد الله الأجرد، ويقال الأعرج، وهو غير الأعرج الذي يروي عن أبي هريرة. الذين يلقبون بهذا عدد، يكنى بأبي حسان وهو من التابعين، روى عن عبيدة السلماني في الوضوء، هذا في صحيح مسلم، وروى عن عبد الله بن عباس في الحج في صحيح مسلم، وروى عنه قتادة، وفي غير صحيح مسلم روى عنه عاصم بن عمر، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبخاري في غير الصحيح. وأما عبيدة الذي يروي عنه أبو حسان فهو عبيدة بن عمرو السلماني، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، المرادي، ويقال الهمداني الكوفي، كنيته أبو مسلم، وقيل في كنيته إنه يكنى بأبي عمرو، وهو من كبار التابعين، مخضرم، أدرك الجاهلية لأنه أسلم قبل وفاة رسول الله بسنتين، وكان فقيها مشهورا. قال ابن عيينة فيه كان يوازي شريحا في القضاء، بل كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأل عبيدة عنه. روى عن ابن مسعود في الإيمان، كتاب الإيمان وكتاب الصلاة والفضائل والنفاق في صحيح مسلم طبعا، وروى عن علي في الصلاة هذا الحديث، وروى عنه إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبو حسان. توفي سنة 64، وقيل توفي سنة 72، ورجح عدد من المؤرخين هذا، وخرج له الستة في كتبهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار، ويحيى بن الجزار العرني الكوفي، وهو أيضا من التابعين، روى عن علي في الصلاة هذا الحديث، وروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتاب الإيمان، وروى عنه الحكم بن عتيبة والحسن العوفي، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع في كتبهم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل، هو شتير بن شكل بن حميد العدسي من بني عبس من أهل الكوفة، وهو أيضا تابعي، مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وأبوه شكل كان صحابيا له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن علي في الصلاة وهو هذا الحديث، وروى عن حفصة رضي الله عنها في البيوع، وروى عنه مسلم بن صبيح، وفي غير مسلم روى عن أبيه شكل وعن آخرين، خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربع والبخاري في غير الصحيح. في الحديث الذي يليه وحدثنا عون بن سلام، هو عون بن سلام القرشي أبو جعفر مولى بني هاشم شيخ الإمام مسلم، روى عن محمد بن طلحة في الإيمان والصلاة أو هذا الحديث الذي معنا، كما روى عن أبي بكر النهشري في كتاب الصلاة، وروى عنه مسلم لأنه شيخ الإمام مسلم، ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم، وأما البقية فلم يخرج له. توفي سنة 30 و200. حدثنا عون بن سلام الكوفي وأخبرنا محمد بن طلحة اليامي، ومحمد بن طلحة بن مصرف الهمداني اليامي من بني يام الكوفي يكنى بأبي عبد الله، روى عن زبيد اليامي في الإيمان والصلاة كما هو معنا في هذا الحديث،
وروى عن عبد الله بن شبرمة في كتاب البر، وروى عنه محمد بن البكار وعون بن سلام وشبابة بن سوار. توفي سنة 67، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، أي النسائي فقط لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة. وأما زبيد الذي يروي عنه محمد بن طلحة فهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي، كلاهما من قبيلة واحدة، الكوفي. روى في صحيح مسلم عن أبي وائل في الإمام، وعن مرة الهمداني ومحارب بن دثار في الجنائز، وعمارة بن عمير في الصوم، وإبراهيم التيمي في الحج، وسعد بن عبيدة في الجهاد، والشعبي في الضحايا، وإبراهيم بن سويد النخعي في الدعاء. هذا كله في صحيح مسلم. وروى عنه في مسلم الإمام الثوري وشعبة ومحمد بن طلحة وزهير بن معاوية وفضيل بن غزوان والحسن بن عبيد الله النخعي. توفي سنة 22، وخرج له الستة في كتبهم. وأما مرة الذي يروي عنه زبيد فهو مرة بن شراحيل الطيب أبو إسماعيل، يكنى بأبي إسماعيل، وهو من التابعين، وكان من الزهاد العباد، من أشهر عباد الكوفة. روى عن عبد الله بن مسعود في الإيمان والصلاة، وروى عن أبي موسى الأشعري في كتاب الفضائل في صحيح مسلم، وروى عنه طلحة بن مصرف وزبيد اليامي وعمرو بن مرة. توفي سنة 76، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الذي يليه عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها، هو أبو يونس التيمي القرشي المدني، هو أيضا من التابعين، مولى عائشة رضي الله عنها، روى عن السيدة عائشة في الصلاة والصوم، وروى عنه القعقاع بن حكيم وغيره، وروى عنه زيد بن أسلم في غير الصحيح كما روى له آخرون، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في غير الصحيح. في الحديث الذي يليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا الفضيل بن مرزوق، هو فضيل بن مرزوق الأغر الرواسي، يكنى بأبي عبد الرحمن وهو كوفي، روى عن شقيق بن عقبة الصلاة وعدي بن ثابت في الزكاة، وروى عنه يحيى بن آدم وأبو أسامة في الزكاة، خرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما شقيق بن عقبة الذي يروي عنه الفضيل فهو شقيق بن عقبة العبدي، وهو من التابعين، روى عن البراء بن عازب في الصلاة، هذا الحديث الذي معنا، وروى عنه فضيل بن مرزوق والأسود بن قيس. هذا بالنسبة لرجال أحاديث هذا الباب. وأما بالنسبة لموضوعه فكما سمعتم حول تحديد الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ الأحاديث التي قرأناها كلها تشير إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولكن رغم هذا وقع خلاف بين العلماء في تفسير الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل هي صلاة العصر أم أنها غير صلاة العصر؟ ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، هذا الخلاف ليس من المتأخرين وإنما في المتقدمين من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، قال اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال جماعة هي صلاة العصر كما هو مبين في هذه الأحاديث بصراحة، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صحيح صريح. قال ممن نقل هذا عنه؟ نقل عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ونقل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم رضي الله عنهم. قال الإمام الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. وقال الإمام أبو الحسن الماوردي من أصحابنا الشافعيين أصحاب الوجوه في المذهب، قال: وهذا مذهب الإمام الشافعي. لكن هل نص عليه الشافعي؟ لا، ما نص عليه الشافعي، وإنما هو جعله لازما للإمام الشافعي. قال: لأن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: وقد صحت هذه الأحاديث في تحديد الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، فيلزم أن يكون هذا قولا للإمام الشافعي. إذن هو ليس قولا صريحا للإمام الشافعي، وإنما ألزمه إياه الإمام أبو الحسن الماوردي إلزاما بناء على القواعد العامة في المذهب. فقلنا له: الإمام الشافعي كيف قال إنها صلاة الصبح؟ الشافعي نص على أنها صلاة الصبح، قال: لأنه لم تبلغ هذه الأحاديث. هكذا قال الإمام أبو الحسن الماوردي. وقالت فرقة أخرى من العلماء: الصلاة الوسطى في القرآن هي صلاة الصبح. قال: وممن نقل هذا عنه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والإمام الشافعي وجمهور أصحابه. جمهور أصحاب الإمام الشافعي قالوا إن الصلاة الوسطى في القرآن هي صلاة العصر، صلاة الصبح. وقال طائفة هي الظهر، هذه فرقة ثالثة، نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن شداد، وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنهم. وأما المذهب الرابع في الصلاة، في صلاة الوسطى، وقال قبيصة بن ذؤيب هي المغرب، هذا الوحيد الذي قال هذا. وقال بعض الناس هي العشاء، وقال بعض الناس هي إحدى الخمس مبهمة، ما نعرف إيش هي الصلاة الوسطى. وقيل الوسطى جميع الخمس، صلاة خمسة كلياتها هي الوسطى. وقيل هي الجمعة، هذه ثمانية أقوال حكاها الإمام النووي عن علماء المسلمين، لكن الأقوال الثلاثة الأولى أو الأربعة منسوبة، وأما الأربعة الأخرى فليست منسوبة لأحد، وإنما هي أقوال ضعيفة، ولكن ذكرها أداء للأمانة العلمية. قال الإمام النووي رحمه الله: والصحيح من هذه الأقوال قولا، يعني أصح هذه الأقوال، العصر والصبح، وأصح هذين القولين أنها صلاة العصر في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. طيب، ومن قال إنها صلاة الصبح؟ لماذا قال إنها صلاة الصبح؟ قال إنها صلاة الصبح، ما ذكر الإمام النووي هذا، لكن المعروف لماذا قالوا إنها صلاة الفجر؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد على صلاة الفجر، وقال: لو يعلم الناس ما في صلاتي الصبح والعشاء الآخرة لأتوهما ولو حبوا، وجعل صلاة الفجر فيصلا بين النفاق والإيمان، وفضائل صلاة الفجر كثيرة جدا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والأحاديث كثيرة في فضائل صلاة الفجر. ولذلك قال الإمام الشافعي تبعا لعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه على هذا أصحابه رضوان الله على الجميع، قالوا: هي صلاة الصبح، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طيب إيش عملوا بهذه الأحاديث التي قرأناها الآن في صحيح مسلم؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. قال: أولوها، أول هذه الأحاديث. كيف أولوها؟ قال: أول هذه الأحاديث على أن العصر تسمى وسطا، ولكنها غير الوسطى المذكورة في القرآن. صلاة العصر لا شك أنها وسطى، تقع بين الصبح والظهر والمغرب والعشاء، لا شك أنها وسطى، لكن كونها وسطى ليس معنى هذا أنها هي التي قصدت في القرآن الكريم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه وسطى، ووردت فيها هذه الأحاديث، وأما المراد بقوله تعالى والصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وسطى أخرى، عندنا صلاة كل منهما تسمى وسطى، صلاة الفجر تسمى الوسطى وهي التي وردت فيها الآية القرآنية، وصلاة العصر تسمى وسطى وهي التي وردت فيها هذه الأحاديث. قال الإمام النووي وهذا التأويل ضعيف، هذا التأويل تأويل ضعيف، وقالوا طيب ليش الفجر وسطى؟ طبعا تأويل ضعيف لأن السيدة عائشة كما مر معنا قالت إذا وصلتم إلى هذه الآية فآذنوني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت صلاة العصر. وفي الحديث الثاني البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية وقرأناها زمنا طويلا ثم نسخت، ولذلك يصعب تأويل هذه يعني الرواية، يعني فضل الروايات الأولى كانت قابلة للتأويل ولكن هذه الرواية غير قابلة للتأويل، ولذلك ضعف الإمام النووي رحمه الله هذا التأويل. طيب ليش سموها صلاة الصبح سموها الصلاة الوسطى؟ قال لأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس، فخصت في المحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. ومن قال هي الوسطى هي صلاة العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم، ولذلك ندبنا الله تعالى للحفاظ عليها خشية من أن يضيعها الناس بأعمالهم وأشغالهم. قال وأما من قال هي الجمعة فمذهب ضعيف جدا، لأن المفهوم من الإصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا يكون إما في صلاة الفجر أو في صلاة العصر، واحتمال ضياعها في الفجر أكثر من احتمال ضياعها في العصر. لو كان التعليل هذا لكان حمل الوسطى في القرآن على صلاة الفجر أولى من حملها على صلاة العصر، لكن هذا من جملة التعليلات وليس هو التعليل الوحيد لهذه الآية. نعم، فقال هذا التأويل ضعيف إذا حملناه على صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها خشية الضياع، وصلاة الجمعة ليست معرضة للضياع لأن الناس خلفا وخلفا يحافظون عليها ويهتمون بها، وكثير من الناس ربما لا يصلي في المسجد إلى صلاة الجمعة، فهذه ما تحتاج إلى حث وإلى تنبيه. نعم، قال وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. قال ومن قال هي جميع الخمس صلوات خمسة، قال هذا أيضا ضعيف أو غلط، هو بس ضعيف وغلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني أول شيء يذكره مفصل وبعد ذلك يجعله مجملا. قال عادة العرب أول شيء يذكرون المجمل وبعد ذلك يذكرون المفصل، وإنما تذكره مجملا وبعد ذلك تفصله. ومن قال إنها شائعة جعلها كليلة القدر وكساعة الإجابة في يوم الجمعة، قال كما أن ليلة القدر شائعة على رأي بعض العلماء، وكما أن ساعة الإجابة شائعة، كذلك الصلاة الوسطى شائعة في الصلوات الخمس حتى يحافظ الإنسان على الصلوات الخمس. ولولا هذه الأحاديث التي قرأناها لكان هذا التأويل محتملا وقريبا ومنطقيا. نعم، وأما قول صلاة شغلون عن صلاة الوسطى هكذا ورد بدون الألف واللام، وهو مذهب نحوي معروف، ما أريد الخوض في تفاصيله حتى لا أتعبكم به، الذي يريد أن يتوسع به فكتب الإمام النووي رحمه الله تعالى موجزا عنه، خلاف ما بين البصريين وما بين الكوفيين في جوازه ومنعه. نعم، وبقية الروايات شغلون عن الصلاة الوسطى، وهذا سائغ على المذهبين، مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بين العشاءين، أي بين المغرب وبين، لما قال شغلون عنها حتى غابت الشمس، بعد أن غابت الشمس صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها بين العشاءين. قال الإمام النووي قوله صلاها بين العشاءين أولا فيه دليل على أنه يجوز لنا أن نسمي المغرب والعشاء أن نسميهما بالعشاءين، قال هذا من قبيل التغريب، من قبيل كما نطلق على الشمس والقمر بأنهما القمران، كما نطلق على الأم والأبي بأنهما الأبوان من قبيل التغريب. نعم، ولهذا نظائر كثيرة. فليش النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العصر عن وقتها؟ لماذا لم يصلها صلاة الخائف؟ قال كان هذا قبل أن ينزل، قبل أن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. فلما نزلت صلاة الخوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء: ويحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ولكن هذا الاحتمال بعيد، لأنه على افتراض أن رسول الله نسيها يتذكرها أصحابه، يعني لا يعقل أن الجيش كله ينسى أن وقت العصر قد حان. والتأويل الأول هو التأويل الأقرب، أن هذا كان قبل أن تنزل صلاة الخوف. نعم. قال: وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال، وإنما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قبل أن تنزل صلاة الخوف. فظاهر هذه الأحاديث أن الذي أخر هو صلاة العصر فقط، ولكن ورد في الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي غير الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم أخر صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد ذلك صلاهما جميعا. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هنا تقول صلاة العصر، وفي الموطأ أخر الظهر والعصر، وفي غير الموطأ وصحيح مسلم أخر الصلوات الأربع. قال: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما كما هو معروف لكم جميعا، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها الآخر، تارة أخر العصر وتارة أخر الظهر والعصر وتارة أخر الصلوات الأربع. في الحديث الذي ذكرناه عن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما أمرت أبا يونس مولاها أن يكتب لها مصحفا، قالت: إذا بلغت إلى قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. فلما بلغ آذنا، يعني قال: وصلنا إلى هذه الآية. فقال: اكتب: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال: الذين قالوا إن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، قالوا: هذا دليل على هذا، لأنها قالت والصلاة الوسطى و صلاة العصر، وحرف العصر يقتضي المغايرة، إذن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، إذن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، هذا على وجود الواو. قال: هذه القراءة شاذة، هذه القراءة من القراءات الشاذة، ليست من السبع المتواترة ولا من العشرة المتواتر، وإنما من القراءات الأحادية الشاذة باتفاق العلماء. وبناء على هذا فإننا لا نعطي حكم القرآن ولا يحتج بها. قال الإمام النووي ذاتا على ذلك: ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسألة، في هذا الحديث هنا، مسألة أصولية مهمة، وهي مسألة النسخ، وأن النسخ كان معروفا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان غاضبا على المشركين يسبهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب، يعني الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها، يعني ما صليتها، يعني أنا أيضا ما صليتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام ليطيب قلبه، لأنه قد شق الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخر صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أيضا لم أصلي العصر. قال: ليكون لعمر به أسوة، وحتى لا يشق عليه ما جرى، وحتى تطيب نفسه وأكد ذلك الخبر باليمين، قال فوالله إن صليتها، يعني ما صليت، حلف يمينا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أنه فيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف، عمر ما حلف رسول الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف له فقال فوالله، قال فيه دليل على جواز الحلف ولو لم تكن هناك ضرورة وداعية، من أجل أن يؤكد الإنسان كلامه أو من أجل أن يزيد الطمأنينة في قلب السامع فيقول له هذا الكلام ولو لم يكن هناك داع لهذا، ومن أجل أن يعني ربما يسمع السامع فلان يمكن يكون ناسي، فلان ربما يكون متوهم، فإذا قال والله معنى ذلك أنه ليس بناس وليس بمتوهم. نعم. ومن هذا القبيل قسم الله تعالى الذي ورد في القرآن الكريم، فقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة في القرآن الكريم كلها تحمل على هذا، وما في شيء يدعو الله تعالى للقسم، وإنما من أجل أن يؤكد للمخاطبين لبني آدم المعاني التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، أو من أجل تفخيم الأمر. والنكات البلاغية في القسم القرآني كثيرة، يمكن أن ترجعوا إليها في كتب التفسير. وأما قوله فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، قال هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة، نزل إلى بطحان هو وعمر وتوضأ وصلى المغرب وصلى العصر، أول شيء صلى العصر بعد